أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب النكاح، فصل في أولياء العقد. وصلنا إلى المسألة 66. قال المصنف حفظه الله تعالى: الظاهر أنه لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه. تقدمت المسائل أعزائي حول الصبي والصبية والأولياء، ثم أردفنا الكلام حول المجنون، وقسمنا المجنون إلى قسمين: مجنون من صباه أو من الولادة، ومجنون طرأ عليه الجنون بعد بلوغه وكماله. هذا كله تقدم في الدرس الماضي. يعني أخذنا المحجور عليه أولا اللي هو الصبي والصبية، والثاني اللي هو المجنون، وصلنا إلى الثالث من المحجور عليهم اللي هو السفيه. السفيه مر عليكم المعنى مال الذي لا يحسن التصرف، يعني وهذا يختلف بالذكر عن الأنثى. سولفنا في كتاب الحجر كيف نختبر أن هذا الصبي الذي بلغ صار رشيدا، أن هذه الصبية صارت رشيدة، كيفية ذلك هذا بعد كون أنتم تراجعون عليه كتاب الحجر، تقدم الكلام عليه، ذكرنا أمثلة. فإن السفيه بالغ وعاقل، لكن ما يحسن التصرف، لا يضع الأشياء في محلها، يلام من تصرفاته مو عقلائية، العقلاء يلوموه عليه. زين، هذا السفيه أكو أحد علي ولي؟ قال الظاهر، ظاهر فتوى، أنه لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه على وجه الاستقلال. أكو مرة على وجه الاستقلال ومرة لا بالانضمام. أجيب لكم مثال. الآن على وجه الاستقلال مثل الصبي والصبية، ذولا من يزوجهم الولي يزوجهم على نحو الاستقلال، ولاية تامة كاملة له. تمام؟ زين. وأكو لا، أكو بالنسبة لل يعني الولاية يسموها ولاية بالانضمام مو بالاستقلال. الانضمام شلون؟ الباكر البالغة ليس لها أنت، مع أنه بالغة ورشيدة، لكن ليس لها أن تزوج نفسها إلا بإذن الأب أو الجد الولي، صح ولا لا؟ إذن ولايتها على نفسها انضمامية مع الأب والجد. الأب والجد هم ما يقدر يفرض الولاية على البنت البالغة الرشيدة في زواجها إلا على نحو الانضمام، هو جزء من الولاية وهي جزء من الولاية. فهنا كلامنا، إذا فهمنا الانضمام يعني نحتاج إلى شيء آخر. هنا مسألة السفيه، هل يستطيع الأب أو الجد أن أو الحاكم الشرعي أن يزوج السفيه بالولاية من دون الرجوع إليه؟ ولاية استقلالية لو ولاية انضمامية مع من، مع السفيه أو السفيهة. قال أنه لا ولاية لأحد على السفيه في أمر زواجه على وجه الاستقلال، ولكن استقلال السفيه في الزواج أيضا محل إشكال. زين، إذا قلنا الأب والجد ما عندهم ولاية تامة وما عندهم ولاية ولا الحاكم الشرعي على السفيه، زين، هل السفيه يستطيع أن يزوج نفسه بنفسه؟ الجواب الأحوط: ولكن استقلاله فيه استقلال السفي في الزواج أيضا محل إشكال. ليش محل إشكال؟ لأن هذه التصرفات أعزائي تصرفات مالية. الزواج مما يستتبع الزواج تصرفات مالية، اللي هو المهر والنفقة وإلى آخره. فبما أنه تصرفات مالية، لذلك نقول أن هذا السفي ليس له استقلالية في الزواج. وإن لم يكن سفيها في الماليات، كما لو كان المهر مثلا تعليم آيل، أو أن يدفع لها مبلغ مناسب عند العقلاء، مهرها دينار انضعها. وإن لم يكن سفيها في الماليات بل في أمر التزويج، كان سفيها في أمر التزويج وفي خصوصيات أمر التزويج من تعيين الزوج، راح دي الزوج، وقلنا السفيه الذي يضع الشيء بغير محله. عادة في الغالب خلينا نقول إن الشخص يتزوج، هسه خلينا نسولف على الرجل مثلا، بس الرجل يتزوج بالغالب من هي بعمره فما دون، بل فما دون قد يكون هو الأغلب. بس شاب عمره 20 سنة يتزوج واحدة عمرها 50 سنة، تصرف سفهي ما عنده. لو أكو على طمع مثلا على فتشي، نعم العقلاء هم يقولوا له ما أكو إشكال. فإذا كان المهر مثلا والنفقة أمر معقول، لكن في اختياره مشكلة أكو، في خصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الإمهام مثلا. هسه احنا عادة كيفية الإمهار أكو حاضر وغاي، وهذا كله خلاه حاضر إلى آخره. فالأحوط وجوبا له للسفيه الاستئذان من أبيه أو جده، يستأذن من أبيه وجده في ذلك، في الزواج، في اختياره أيضا، وفي كل متعلقات الزواج. زين، إذا ما عنده أب وجد ومع فقدهما فيستأذن من الحاكم الشرعي. إذن ولاية الإنسان البالغ العاقل لكنه كان سفيها ليس على نحو الاستقلال، لابد أن يكون على نحو الانضمام والاستئذان من الأب والجد مع وجودهما ومع فقدهما في الحاكم الشرعي. هذا في من اتصل سفهه بالبلوغ. شنو اتصل سفهه بالبلوغ؟ يعني هو سفيه من هو صغير إلى أن بلغ سفيه. لما كان صغير سفيه إلى أسا واحد يقول لعد هو أكو صغير مو سفيه. نعم، الصبي المميز نوبات يكون حكيم في تصرفاته، عنده رشد ما ينغلب. صحيح هو بعد ما بالغ عمره 10 سنين 11 سنة، بس من يشتري يعرف يشتري، يعرف يبيع، ما ينغلب، ما يتقشمر، ما ينضحك عليه. هاي العبارات نستعملها احنا فيه، هاي العبارة. فإذا كان من هو يعني وراح يوصل حد البلوغ وما يدبر، هم أكو جماعة ذولا ما طالعين، أهلهم ما عودوهم يتعاملون في الأسواق وغيرها، أكو بيهم بالغين وما يدبر أصلا يعني يروح يشتري له رغيف خبز. ليش؟ لأن تعود يجي كل شيء اليوم، أصلا ما يندلي وين المحل اللي بالمنطقة، ما يعرف يروح يأجر سيارة ينتقل من منطقة قريبة إلى منطقة قريبة، ما عنده هذا. دول أهله ما علموا عظم والهضم. فإذا كان منذ صباه سفيها وبلغ سفيها، نقول له ما من حقك أنه تتزوج إلا بالاستئذان من الأب أو الجد. قال ماكو عندي ميتين، أو تعذر استئذانهم لسفرهم مثلا أو سجنهم أو إلى آخره، نقول أخوه بلعد راجع الحاكم الشرعي استأذن منه. هذا في من اتصل سفهه بالبلوغ، يعني من هو صغير سفي. وأما المنفصل، شنو يعني المنفصل؟ يعني بلغ كاملا رشيدا وطرأ عليه السفه، صارت عنده حالة نفسية، صار لا أبالي، ما يدير بال، يختار شلون ما كان، يدفع فلوس شلون ما كان، ما عنده أهمية، ما ينظر إلى خطورة الأموال وخطورة مثل هذه التصرفات، فشنو الحكم؟ قال: وأما المنفصل عنه فالأحوط وجوبا له الاستئذان من الحاكم الشرعي مضافا إلى الأب والجد على تقدير وجوده. إذن هنا الأمر صار ثلاثي، إذا من هو صبي صغير كان سفيها وبلغ سفيها فالولاية بينه وبين أبو جد، ما موجود ينعد روح للحاكم الشرعي. إذا طرأ عليه السفه، هاي مال طرأ عليه، مر علينا بالدرس السابق سولفنا على من بلغ مجنونا ومن طرأ عليه الجنون، نفس الكلام عندنا من بلغ سفيها ومن طرأ عليه السفه. اللي طرأ عليه السفه صار هنا نحتاج إلى ثلاث أطراف، هو السفيه نفسه أولا وأبوه وجده ثانيا والحاكم الشرعي ثالثا، ذول الثلاثة لازم بانضمامهم يتم الزواج. قال: وأما المنفصل عنه فالأحوط وجوبا له الاستئذان من الحاكم الشرعي مضافا إلى الأب والجد على تقدير وجود الأب والجد. قال: هذا حكم السفيه، السفيه يعني الذكر. وأما السفيه الأنثى، وأما السفيه الأنثى فلا يصح زواجها من دون إذن وليها على الأظهر. السفيه ما مسموح لها أنه تزوج نفسها إلا بموافقة وإذن الأب والجد. قال: فلا يصح زواجها من دون إذن وليها على الأظهر. هاي على الأظهر، هنا من نجي على السفيه نفتي بأنه الولاية تكون للأب والجد، بينما الصبي السفيه العفو الإنسان السفيه عندنا احتياط بالولاية. أكو فرق بين الرجل السفيه عندنا احتياط وجوبي باستئذانه من الأب والجد والحاكم الشرعي، ونفرق بين طرأ عليه سفا أم بلغ سفيه. وأما السفيه فلا، نفتي هنا عندنا فتوى مو احتياط، فإنه ما يصح زواجها من دون إذن الأب والجد. وهل له أن يزوجها ولي السفيه؟ أبو السفيه يصير يزوجها من دون رضاها؟ يعني عاملها معاملة الصبية معاملة المجنونة لو نحتاج إلى رضاها، يعني الولاية انضمامية؟ قال: الظاهر العدم، الظاهر العدم، يعني ليس له ذلك. متى ليس له أن يزوجها من دون رضاها؟ إذا كانت تلك المرأة السفيهة كانت ثيبا. وأما إذا كانت بكرة، طبعا الثيبا يعني متزوجة سابقا وطلقت مثلا، أو توفي زوجها أولا لكن هسه الآن هي سفيهة. وأما إذا كانت بكرا ففيه إشكال. إذا كانت بكرا ففيه إشكال في أنه هل للولي أن يزوجها من دون رضاها، فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك. يعني شنو؟ يعني الأحوط وجوبا لولي السفيه البكر أن يستأذنها في زواجها. واضح أعزائي؟ هاي إذا ما رضت، إذا ما رضت نقول لزواجك ترى بي مشكل من دون رضاها. وأما إذا كانت راضية فيزوجها مطلقا، لأن الولاية ولاية الأب والجد. مسألة 67. بالمسائل السابقة كنا قد أثبتنا الولاية، أثبتنا الولاية لمن اللي تعرضنا لهم؟ الأب أولا والجد ثانيا والوصي أو القيم من قبلهما ثالثا والحاكم الشرعي رابعا، طبعا وقلنا عدول المؤمنين خامسا وعامة المؤمنين سادسا على ترتيب وتفصيل في هذه الطبقات الستة تقدم الكلام عنه في كتاب الحاج. زين، احنا في اعرافنا اعزائي اكو ولاية، ولاية مو شرعية، ولاية عرفية. هاي الولاية يا ترى هم تعمل وفاعلة وملزم بيها ولا لا؟ قال: لا ولاية للأب ولا الجد. على منو راح ننفي الولاية؟ الأب والجد قلنا لكم عندكم ولاية بس مو مطلقا، على مجموعة من الأفراد. رقموا معانا ثلاث أرقام: أولا على البالغ الرشيد، خلوا بين قوسين هذا البالغ الرشيد ما إلى الأب والجد ولاية عليهم، ابني بالغ عمره 20 سنة وبالغ وكان رشيدا، فليس لي أن أجبره على الزواج أو أمنعه منه لأن بالغ رشيد. نفي الولاية هاي المسألة، هذا أولا. ثانيا ولا على البالغ الرشيدة ولكن بشرط إذا كانت ثيبا. خل نفترض بنتي متزوجة سابقا، متوفي زوجها أو كانت مطلقة تسمى ثيب مو باكر، هاي إلي أنا ولاية عليها؟ لا، هي تملك أمرها، تملك أمرها، فلا ولاية على البالغة الرشيدة الثيب. ثالثا هم خلوها بين قوسين، وأما إذا كانت بكرا، زين والبالغة الرشيدة بالغة رشيدة ولكن بكر، هاي طالبات الكليات والمعاهد وإلى آخره، فهاي عندنا بيها فرعين ألف وباء. فإن كانت هاي ألف، فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤونها، شؤون حياتها كما سيبين ونبين، لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى. البالغة الرشيدة المستقلة لها الولاية على نفسها مع أنه باكر، إذن حالها حال الأرملة، بس شنو لازم؟ مستقلة في شؤون حياتها. يعني شنو مستقلة؟ يعني هي تروح الدوامها، تتسوق، تتمرض، تقدر تروح المستشفى من وحدها، الأب ما يحاسبها، منطيها صلاحية تختلف. قبل ما كان عندنا مثل هاي، اليوم منتشرة بكثرة، يعني البنات ذن البالغات كذا، يروح الكلية، تروح صديقتها، تطلع للسوق، تعرف يعني تتصرف من وحدها، مستقلة في شؤونها، أبوها وجدها موجودين بس ما يحاسبوها، براحتها منطيها راحتها. زين، قال: فإذا كانت مالكة لأمرها ومستقلة في شؤون حياتها لم يكن لأبيها ولا جدها لأبيها أن يزوجها من دون رضاها على الأقوى. إذن هي تمتلك ولاية في ذلك، فما يقدرون يجبروها بدون إذنها. وهل لها أن تتزوج؟ هنا أنا سؤال اعتراضي، وهل لها للبكر المستقل أن تتزوج من دون إذن أبيها وجدها؟ قال: فيه إشكال. قالت: زين مو أنا مستقل، نقول بها مشكلة، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. الأحوط وجوبا للبالغة الباكر المستقلة في شؤونها أن لا تتزوج من دون إذن أبيها وجدها. واضح؟ زين، هذا فرع ألف. فرع باء شنو؟ فرع باء: وأما إذا كانت غير مستقلة في شؤون حياتها، غير مستقلة في شؤون حياتها، فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها. فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها لأبيها على الأظهر. فتوى هنا، هناك احتياط. الباكر المستقلة احتياط طيناها باستئذان من أبيها وجدها، وأما غير المستقلة فهنا نقولها ما يصير لك، مو احتياط، فتوى نفتيلها. فليس لها أن تتزوج من دون إذن أبيها أو جدها على الأظهر. وهل أيضا سؤال اعتراضي، وهل لأبيها أو جدها، طبعا جدها لأبيها، أن يزوجها من دون رضاها؟ هاي باكر بالغة رشيدة ولكن غير مستقلة، ما تقدر تتصرف، هاي ما تطلع، ممنوع تطلع من بيتها إذا ما تقول لأبوها وجدها. يصير هاي تتزوج من دون إذن أبيها وجدها؟ قال فيه إشكال، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه في أن تأخذ الإذن منهما. واضحة أعزائي؟ زين. احتياط وجوبي ليش مو قلنا فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك؟ احتياط وجوبي هذا. طيب، مسألة 68، لا فرق فيما تقدم من اشتراط إذن الولي اللي هو الأب والجد في زواج الباكرة الرشيدة، طبعا بين قوسين غير المالكة لأمرها، بين الزواج الدائم والزواج المنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد. قالت رح تتزوج ومن غير الدخول، واشترط علي عدم الدخول، هم إلا هم يشترط إذن الأب والجد؟ نعم، فتوى في ذلك، لأن بعض الفقهاء يجوزون الزواج من الباكر الرشيدة بدون إذن الولي إذا اشترط عدم الدخول. يتهيأ لي سيد محمد الصادق الصدر عند مثل هذا الرأي، يجيز الزواج من الباكر. أذكر طلبة الكليات كانوا يسألون مثل هذا السؤال. بلي. المهم، سماحة السيد السيستاني يفتي، مو يحتاط، يفتي بعدم الجواز من الباكر حتى لو اشترط عدم الدخول. زين. مسألة 69، يسقط اعتبار إذن الأب أو الجد للأب في نكاح الباكر الرشيدة في 4 موارد. الباكر الرشيدة اشترطنا عليها إذن الأب والجد في صحة زواجها، عندنا 4 موارد تسقط ولاية الأب والجد، ومن حق الباكر الرشيدة أن تتزوج من دون استئذان الأب والجد. خلي الرقم هاي النقاط. أولا، إذا منعاها من الزواج بكفئها شرعا وعرفا، تقدم لها زوج كفئا لها شرعا. شنو معنى الكفاءة الشرعية؟ الكفاءة الشرعية أنه مسلم عندنا إحنا، الكفاءة زواج المسلم من المسلمة، هاي الكفاءة. زين. وعرفا أيضا بمستواهم من منطقتهم، أكو قبل بعض الأشخاص يمنعون بناتهم من الزواج، ما يقبل يزوج بنت، تقدم لها ابن عمها رفض، جيرانهم رفض، كذا رفض. فإذا منعها الأب أو الجد من زواجها بكفئها، هاي خب مو توصل. طبعا هو نساء أعزائي ظلما بهذا المورد، وصلا إلى مرحلة العنوسة، عانسات. ليش يابه؟ أبوها ما قبل ينطيها، هذا مو بمستوانه، وهذا خيولي، وهذا قحاط، وإلا كذا. وإلى أن وصلت إلى مرحلة العنوسة، فاتها القطار يعبرون عنها، ظلمت. بعدين تقبل بالغث والسمين، وين ما كانت في ريعان شبابها، وين ما بلغت من العمر عتية. فيا ما آباء أعزائي ظلموا بناته، هذا حرام التصرف، يعني حرام شرعا أن الأب والجد يمنعون البنت من الزواج. ليش تمنعها؟ أحد الأشخاص منعها لأنه يريدها تشتغل عدة، عندهم حلال وعندهم هوش تسرح بيه وعندهم يردوها تحلب ويردون كذا. واحد يقول لا ما أنا إلا أتزوج يا الله أنطيها مرة بمرة قصة بقصة. وعندنا في منطقتنا أيها الأعزاء الأخت من عد زواج أختها الأصغر من عد قالت ما يصير إلا أنا الزواج قبلها يا الله. وكبرت هاي بالعمر وذيك هم كبرت بالعمر الآن فاتها القطر اثنينهم بعد فاتها القطر وهكذا. فهذا التصرف حرام. إذن أولا المنع من زواج الكفر. اثنين أو اعتزلات تدخل في أمر زواجها مطلقا. تقول الأباني ما لي شغلة بيه الجد هم قالها بام إليش الحرية كيفك باباني ما لنا علاقة. أكو أحد الأشخاص للتزوج لبنته لأنه مزوج الأم واتصلنا بيه قلنا لا بهاي بنتك تقدم لها زوج توافق أنت من الزوج. قال ما لي شغلة تتزوج تموت تطلق شو اللي علاقة أنا ما لي علاقة ما أعرفهم لا يعرفوني بعد لا حد يخابرني هذا هو ما لهم علاقة بعمله. تمام هاي موجودة أيضا في مجتمعاتنا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقا. صارت عدي أنا أكثر من وحدة زوجتها واتصلنا بوليها أبوه قال ما لي علاقة بهم أنا ذول. زين المورد الثالث ذا ترقمون يفترض أو سقطا عن أهلية الإذن لجنون أو نحوه. الأب والجد مثلا خلنا نفترض الأب صار مجنون شون يعني إذا صار مجنون ما تتزوج هاي البيت إذا خلينا مشترط إذن الأب هذا الأب ما مجنون أو سفيه. المجنون أو السفيه ساقط عن أهلية الموافقة فإذا من حقها أنه تتزوج. المورد رقم شقد هذا المورد الرابع وكذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما. لم تتمكن من الاستئذان من أحدهما زي ليش ما تتمكن من استئذان الأب والجد؟ قال لغيابهما مسافرين وبعد ما جوي مثلا أو مسجوني بالسجن أو مريض هذا الميت موت سريري الموت سريري احتمال يظل سنتين ثلاثة أربعة شون يعني. فهذا المورد أيضا يسقط وكذا إذا لم تتمكن من استئذان أحدهما لغيابهما مثلا فإنه يجوز لها الزواج حينئذ مع حاجتها الملحة إليه فعلا من دون إذن أحدهما. فيجوز لها الزواج حينئذ كم نقطة؟ أربع نقاط. في هذه الأربع نقاط تكون الولاية للبنت من دون حاجة إلى استئذانهما وحاجتها الملحة إلى الزواج فعلا وهكذا. إذن ذني الأربع موارد تسقط ولاية الأب والجد فيهما. يعني الأب إذا مسجون بسجن وما نقدر نوصل له ونستأذن فمو ظل البنية يعني معلقة أو سافر إلى بلاد ما ندري وين سافر فمو ظل البنية معلقة وكانت تحتاج إلى الزواج والزواج مناسب إلها عرفا اجتماعيا فيجوز لها الزواج من دون استئذان. مسألة 70 المقصود بالبكر شنو تعريف البكر؟ البكر قال من لم يدخل بها زوجها. يعني تعبيرنا أنه غير متزوج. ها تكملة هذا في الزواج الدائم. أما في الزواج المؤقت ففيه إشكال. عندكم هاي التتمة مو تمام؟ أي فيه إشكال. ف فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في الاستئذان منهما. الزواج الدائم قلنا تسقط الولاية بهاي الأربع موارد. الزواج المؤقت المنقطع زواج المتعة فلا الأحوط وجوبا استئذان البنت منهما مع الإمكان طبعا. مسألة 70 المقصود بالبكر هنا من لم يدخل بها زوجها. فإذا قلنا تعريف البكر هي التي لم يدخل بها زوجها راح تتولد عندنا ثلاث نقاط. الأولى فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل أن يدخل بها فشي يسموها اسمها باكر مع أنه بالجنسية يكتبون عليها متزوجة بالبطاقة مالتها يكتبون عليها متزوجة لكن هي باكر. هذا أولا. اثنين وكذا من ذهبت بكاء طبعا حتى إذا تزوجت وطلقها زوجها أو مات زوجها أو فسخ العقد مالهم أو هي فسختها أو هو فسخ بسبب من أسباب الفسخ التي سيأتي ذكرها لاحقا ولم يدخل بها زوجها فهذه تعتبر باكر وتأخذ أحكام الباكر اللي تقدمت من إذن الأب والجد. اثنين وكذا من ذهبت بكارتها بغير وطئ امرأة ما عندها غشاء البكارة لكن مع ذلك تعتبر باكر. زين ما هو سبب ذهاب غشاء البكارة؟ قال إنها أسباب كثيرة. غشاء البكارة غشاء رقيق قد يذهب من وثبة. وثبة شنو يعني؟ طفرة نعبر عنها طفرة قمزة شنو تسموها؟ إذا البنية قمزة طفرة نهر شيتت من برميل من علو للقاع احتمال يتمزق غشاء البكارة أو عملية مثلا سووا لها مريضة مثلا أو هي افتضت غشاء البكارة بإصبعها أو فت شخص فضعت كلها باكر هاي ما داخل بها زوجها. فإذا هل سؤالنا هل وجود غشاء البكارة علامة منحصرة على أن هذه باكر؟ الجواب لا، ما له علاقة غشاء البكارة. غشاء البكارة موجود ولا ما موجود هي تعتبر باكر. امرأة عندها غشاء بكارة داخل بيها زوجها بس ما افترض غشاء البكارة، هاي نسميها باكر لو ثيب. غشاء البكارة موجود عندها بس نسميها ثيب لأن دخل بها زوجها. زين. وأما من ذهبت، هاي نقطة ثلاثة، وأما من ذهبت بكارتها بالزنا والعياذ بالله، ذهبت بكارتها بالزنا أو بوطء الشبهة مثلا، إذن هنا أكو آلة ذكرية من رجل افترض غشاء البكارة لكن زنا مو بعقد شرعي أو وطء شبهة، فهذه هل هي باكر أم لا؟ قال فهذه أنا ما أسميها باكر ولكن هي بمنزلة الباكر، بمنزلة البكر على الأظهر. هاي كلامنا عن النقطة ثلاثة، فهي بمنزلة البكر. وأما من دخل بها زوجها، أما التي دخل بها زوجها فهي تعتبر ثيب وإن لم يفترض زوجها غشاء بكارتها على الأصح. فإذا المعيار أيها الأعزاء هو ليس غشاء البكارة. مسألة 71 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.